بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النقطة الرابعة من النقاط الأخيرة في مسألتنا هذه إن شاء الله تعالى: يجوز لصاحب الكفارة أن يأكل الشيء اليسير منها، ولكن مع ضمان قيمة المقدار المأكول للفقراء. هذا ما أفاده قدس سره. وإذا رجعنا إلى فتوى الفقهاء في هذا المجال، رأينا أن صاحب الشرائع يقول ما نفسه، وكل هدي واجب كالكفارات لا يجوز أن يعطى الجزار منها شيئا، ولا أخذ شيئا من جلودها. هذا كل ما إن شاهد به شاهدنا هنا. ولا أكل شيئا منها، فإن أكل تصدق بثمن ما أكل. انتهت عبارة صاحب الشرائع. وعلق صاحب المدارك في الجزء الثامن صفحة 77 بقوله: عدم جواز الآكل من كل هدي واجب غير هدي التمتع مجمع عليه بين الأصحاب على ما حكاه في المنتهى. انتهى. وقريب من ذلك جاء في الحدائق جزء 17 صفحة 62، وفي الجواهر جزء 19 صفحة 212. إذن من حيث الفتوى نقل العلامة في المنتهى الإجماع على عدم جواز الآكل، ولكن لو أكل تصدق بقيمة المقدار. جيد. وإذا رجعنا إلى الروايات وجدناها على طوائف ثلاث، فطائفة تنهى عن الآكل، وطائفة تجوزه، إما بمقدار اليسير أو مع السكوت عن ذلك، وطائفة ذلك تدل على جواز الأكل مع الضمان، أي ضمان قيمة المقدار المعقول للفقراء. اما الطائفه الاولى اعني الطائفه الاولى قلنا ايش انها هي مطلقان فتشتمل على اكثر من روايه منها صحيحة الحلبي السابقة يعني في النقطة الثالثة سألت أبا عبد الأقرأ من جديد عن فداء الصيد يؤكل من لحمه فقال يأكل من أضحيته أو يأكل من لحمه فقال يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء إن ظاهرها أي ظاهر قوله عليه السلام ويتصدق بالفداء هو عدم جواز الآكل فإنه ذكره في مقابل الأضحية التي جوز الأكل منها جيد هذه واحدة من روايات الطائفة الأولى لا مقال له يأكل فقال له يأكل منين من الأضحية وشنو لا يأكل منين فإذا فرضنا على أنه ما في رواية أخرى نلتزم بمن بعد ظاهرها يمكن أن يقال هو شنو السؤال هو ماذا عن الجواز وعدم الجواز فالإمام كذلك يعطي هذا لا يعني زين وفرق إذا عطوا رواية سمع شوية إن شاء الله تجي إذا عطوا رواية بالحين نحن نعلم على الفراء ما تحصل الرواية الثانية في هذه الطائفة مضمرة أبي بصير المتقدمة عم قريناها في المحاضرة السابقة وهي سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر فقال إن كان مضمونا قلنا بين شريطين والمضمون ما كان في يمينه يعني نذرا اغلق الشريط او جزاء فعليه فداءه هذا ما نشاهد قلت اياكل منه فقال لا انما هو للمساكين فان لم يكن مضمونا فليس عليه شيء قلت اياكل منه قال ياكل منه وهي واضحه الدلاله ايضا على عدم الجواز والروايه الثالثه صحيحه عبد الرحمن عن ابي عبد الله عليه السلام سالته عن الهادي ما يؤكل منه قال كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه وكل هدي من تمام الحج فكل وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 160 الباب 40 من أبواب الذبح الحديث رقم 4 ولا يبعد أن يكون المقصود من قوله وكل هدي من تمام الحج يعني ما يعد جزءا متمما ومكملا له من قبيل هدي التمتع، فانه واجب من واجبات الحاج ومتمم له، ومن دونه يكون الحج ناقصا فهو متمم. واما قوله كل هدي من نقصان الحج فلا يعدل منه، فلا يبعد عنه اشاره الى ما يكون واجبا بسبب طرو احد محرمات الاحرام، فانه بسبب ارتكاب المحرم ونقصان احد الامور المعتبره في الحج وجب الفداء الهدي، فالكفارات هي هدي نقصان، اي ثبتت بسبب نقصان شيء يعتبر في الحاج، حيث يعتبر فيه عدم ارتكاب المحرمات المعروفه. بلي لا في هنا بالرواية في عرفنا ذلك، بس هنا قاعد يقول من نقصان بعد زين، واضح في تقريبا ذلك. والإمام عليه السلام نهى عن العلم إذا كان الهدي هدي نقصان، فإذا دلالة هذه الرواية على عدم جواز الاكل تكاد ان تكون واضحه. جيد. والروايه الرابعه روايه ابي البخاري عن جعفر عليه السلام عن ابيه عليه السلام ان علي بن ابي طالب عليه السلام كان يقول لا يأكل المحرم من الفدية ولا الكفارات ولا جزاء الصيد، ويأكل مما سوى ذلك. الحديث رقم 27 من المصدر السابق. ودلالتها واضحة أيضا، إلا أن الكلام في سندها، فإنه قد رواها صاحب الوسائل عن عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الأسناد، عن السندي بن محمد عن ابي البختري، والمشكله هي في ابي البختري، اعني وهب، فانه لم يوثق فالبعث، بل قيل عنه انه اكذب اهل البريه. فالمهم اذن على هذا الاساس الروايات الثلاث السابقة، هذا كله بالنسبة الى الطائفة الاولى. واما الطائفة الثانية يعني الدالة على الجواز، فهي من قبيل موثقة اسحاق المتقدمة، حيث موثقة اسحاق بن عمار المتقدمة، فإنه جاء في آخرها قال يغريقه في أهله أي في آخره ويأكل منه الشيء. والتعبير بقوله الشيء يوحي بأن المقدار اليسير يجوز أن يأكله لا جميع الحيوان ولا القسم الأوقات. هذه الرواية الأولى من روايات هذه الطائفة. والرواية الثانية صحيحة الكاهلي عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون. المصدر السابق حديث رقم 6 وهي قد دلت على جواز الآكل من الهادي بكل أفراده. وطبيعي المقصود يعني لصاحب الكفارة وإلا بالنسبة إلى غيره لا إشكال في جوازه لا يحتاج إلى بيان وإلا فمن يعرف. وأما قوله مضمونا كان أو غير مضمون فلا يبعد أن يكون المقصود منه الإشارة إلى ما يضمن لو ضاعه في مقابل ما لا يضمن لو ضاعه. فمثلا هدي القران إذا ضاعه لا يضمنه صاحبه فهو هدي غير مضمون في مقابل بقية الأنواع التي يضمنها لو ضاعها. وتفسير ذلك ليس بمهم فإن الرواية كيفما كان دلت على أن الهدي بشكل مطلق يجوز أكثر لأجل منه. والرواية الثالثة الأخيرة صحيحة جعفر بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن البدن التي تكون جزاء الأيمان والنساء ولغيره يؤكل منها. قال يؤكل من كل البدن. المصدر السابق الحديث رقم 7 فإنه عليه السلام جوز الأكل من كل البدن ومن ذلك البدن التي تكون جزاء النساء يعني بسبب التقبيل أو المجامعة أو ما شاكل ذلك. هذا بالنسبة إلى روايات الطائفة الثانية. وأما الطائفة الثالثة الأخيرة فينحصر أمرها برواية واحدة وهي رواية الشكوني عن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شيء عليه وإن أكل واجبا فعليه قيمته ما أكله ودلالتها واضحة عن مصدر السابق الحديث رقم 5. ودلالتها واضحة على لزوم ضمان قيمة المقدار المعقول، إلا أن الكلام في سندها فقد رواها الشيخ الطوسي بسنده عن محمد ابن أحمد بن يحيى عن بنان ابن محمد بنان ابن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن الشكوني. وسند الشيخ إلى محمد ابن أحمد ابن يحيى صحيح على ما في المشيخ، ما في مشكلة أو الفرش. وأما محمد ابن أحمد ابن يحيى فهو الأشعري القومي صاحب كتاب نوادر الحكمة الذي شبه كتاب نوادر الحكمة شبه ديما بدبة شبيب التي فيها مثل تشكول الشيخ البهائي فيها كل شيء، مدري هاي شلون دبة التي فيها خانات كثيرة فيها كل شيء المشتريه اذا يردون ملائكة. وشبه كتاب نوادر الحكمة بذلك لان فيه من مختلف أبواب والعلوم. إنه رجل ثقة ما في إشكال، وإنما المشكلة في فلان واسمه اسم فلان عبد الله، وهو أخ أحمد ابن محمد ابن عيسى. إذن بنان هو عبد الله ابن محمد ابن عيسى الأشعري القمي. وأحمد لا إشكال في أنه من ثقات وأجلة أصحابنا، إلا أن عبد الله لم يذكر بتوثيق. نعم، بناء على تمامية كبرى وثاقة كل من ورد في أسانيد كامل الزيارات تثبت وثاقته، فإنه ورد في ذلك. ولكن حيث لا نبني، وأيضا السيد الفوعي تراجع، فالرواية المذكورة إذن فالرواية المذكورة إذن لا يمكن الاعتماد عليها لأجل الفتوى بلزوم الضمان. الفتوى لا ضعيفة السنة. نعم، إذا أريد الاحتياط لأجلها الاحتياط بالضمان شيء حسن، دليل روايات منه أبونا الشهادة بعد شنو؟ أي على أي حال؟ بل هسه كل من لم يستثنيه يعني معناه راح يثبت على أنه ثقة، يوم استثناه مثلا قد فيه نقول غير ثقة، وإن كان في ذلك كلاما ما تعرف. والخلاصة من كل هذا انه لو كانت الطوائف الثلاث معتبرة السنة لكنا نحمل الاولى الدالة على عدم الجواز، نحملها على الكراهة بقرينة الثانية المجوزة. وفي نفس الوقت نحكم بضمان قيمة المأصول لأجلي الطائفة الثالثة. ولكن حيث ان الطائفة الثالثة لم يثبت اعتبارها سندا فالحكم بالضمان بنحو الفتوى يصير مشكلة. نعم على سبيل الاحتياط شيء وجيه، واما بالنسبة الى جواز الاكل فلو كنا مع الطائفتين الاوليين يعني الاولى والثانية ولم ندخل في الحساب شيئا اخر لكان المناسب الحكم بجواز الأكل بنحو الكراهة، فإن الثانية تكون قرينة على حمل الأولى على الكراهة ونفي بالكراهة. ولكن حيث ان المنقول عن العلامة المنتهى على ما تقدم الاجماع على عدم الجواب فالفتوى بالجواز تصير امرا مشكلا، والمناسب آنذاك التنزل من النكات الكثيرة إلى الاحتياط. إذن النتيجة الأحوط أن لا يأكل صاحب الكفارة من كفارته، ولو أكل فالأحوطوا، هذا أحوط مترتب على ذلك، فالأحوطوا أيضا أن يتصدق بمقدار قيمة المأكول على الفقراء. هذا كله بالنسبة إلى هذه المسألة لنقاطها الأربع. تبقى هناك أمور جانبية لم يشر إليها قدس سره في عبارة المثل، نذكرها كما يلي. الأمر الأول، إذن بقيت أمور أو هناك أمور خلف العنوان جانبي. الأمر الأول، هل بالنسبة إلى الكفارة التي يلزم ان تكون للفقراء على ما تقدم، هل يجوز تقديمها اليهم يعني الى الفقراء وهي بعد حيه من دون ان شنو تذبح فنعطيها للفقير نقول له تفضل، هل هذا يكفي او لا بد من ذبحها ثم تقديمها بعد ذلك؟ ونستثني من ذلك ما اذا دفعت الى الفقير واوكل اليه امر الذبح، يعني جعل وكيلا طيبيا وقلت له شوف تذبحها الذات تذبحها ايه هاي كفاره هذه، هذا لا اشكال فيه. فحين هذا اذا خذاها وجرحها ما بي شنو في الوكاله، هذا عنه ما بي مشكله. لا لا الكلام بس اعطيه اياه من دون ان يذبحها، يستلمها وهي حيه ويبقيها صاحبنا بالبيت وهي على قيد الحياه، هل هذا يكفي او لا. المناسب عدم الجواز، يعني يلزم ان تذبح ثم تذبح اليه، وذلك لورود عدة تعابير في الروايات يمكن ان يستفاد من مجموعها ان لزوم الذبح قضية مفروغ عنها من قبيل ما ورد في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدم الواردة في فداء الصيد هكذا، فإن كان حاجا نحر هديه وينفي منى، وإن كان إلى آخره في عمرة نحره في مكة، إنها دلت على أنه يلزم نحر الصيد. وفي صحيحة وورد في صحيحة ابن بجيع الواردة في كفارة التضليل ورد هذا، أرى أن يفديه بشاة ويذبحها بمناء. وورد في موثقة إسحاق ابن عمار المتقدمة الرجل يخرج من حجه وعليه شيء يلزمه فيه دم يجريه ان يذبح اذا رجع الى اهله، فاجاب عليه السلام نعم يجريه اذا رجع. ان ظاهرها مفروغيه شنو؟ لزوم الذبح، مفروضية ذلك في ذهن الشاهد، وإنما توقفه كان في مكان الذبح، وإلا أصل الذبح شيء مفروغ. وورد أيضا في بعضها يهريق دما، وورد في بعض آخر أيضا عليه دم، أي في كثير من الروايات ورد عليه دم. إن مجموع هذه التعابير يمكن أن نستفيد منها لزوم المكروهية من ذلك، والفقهاء لعلهم لم يتعرضوا إلى هذه المسألة لم أجد من تعرض، لعل عدم تعرضهم بسبب وضوح القضية بحيث لا تحتاج إلى بيان. هذا كله بالنسبة إلى الأمر الأول، البقية إلى بدء إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.